الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا من الموفقين في عبادته، كما أسأله جل وعلا صلاحا لقلوبنا واستقامة لأحوالنا وكفاية في كل أمورنا. وبعد، نواصل الحديث في قراءة كتاب الحدود من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا، واجعله مباركا أينما كان، واجعل مجلسنا هذا مباركا يا رب العالمين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: باب في الرجل يزني بحريمه. قال حدثنا مسدد أنه قال حدثنا خالد بن عبد الله أنه قال حدثنا مطرف عن أبي الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: بينما أنا أطوف على إبل لي ظلت، إذ أقبل ركب أو فوارس معهم لواء، فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا فضربوا عنقه، فسألت عنه فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه.
قوله: باب في الرجل يزني، أي يطأ وطأ محرما بحريمه، أي بامرأة لا يحل له أن يتزوجها أو أن ينكحها، وذلك أن المحرم لا يجوز للإنسان أن يعقد عليه ولا أن يطعه باسم الزواج. وأورد فيه حديث البراء ابن عازب رضي الله عنه، حديث جيد الإسناد. قال: بينما، أي في الوقت الذي كنت أطوف على إبل لي، أي أبحث عن إبل قد ضلت أي ضاعت مني، إذ أقبل ركب أي جماعة أو فوارس، يعني على راكبين على الخيل، معهم لواء، واللواء العلم، أو قال: فجعل الأعراب أي هؤلاء الذين قدموا عليه، جعلوا يطيفون بي أي يدورون حولي، بمعنى أنهم يسألونه ويكرمونه و يلبون حوائجه، وذلك لأنهم علموا أنه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه قريب المنزلة والدرجة منه صلى الله عليه وسلم. قال: إذ، أو إذا أتوا، أي ذلك تلك الجماعة، قبة، والقبة نوع من أنواع البنيان، قد يكون من الخيام، وقد يكون بناء. وقال: فاستخرجوا منها رجلا، أي أخرجوا رجلا من هذا البنيان وهذه القبة، فسألت، قال: فضربوا عنقه، أي قتلوه في ذلك الموطن. فسألت عنه، أي عن هذا المقتول، لماذا قتل، فذكروا أنه أعرس بامرأة أبيه، أي أنه تزوج على زوجة أبيه، وزوجة الأب من النساء اللاتي لا يجوز للإنسان أن ينكحهن، لقوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، أي إلا ما قد تزوجتموه قبل دخولكم في دين الإسلام. فكانوا في الجاهلية إذا مات الرجل تزوج ابنه بامرأة أبيه، وفي بعض الأحوال يقوم أحد الأبناء بوضع رداء على المرأة، بمعنى أنه حجزها لنفسه ليتزوجها. وقال: وهذا كان في الجاهلية، والظاهر أنه عقد عليها عقد النكاح، فمعناه أنه استحل هذا الوطء ورآه أمرا جائزا مع أن تحريمها من المسائل القطعية التي نزل فيها نص قرآني واضح، فاعتبر هذا من أنواع الردة لكونه نكحها مع أنه لا يجوز له أن يطأها. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا عمرو بن قسيط الرقي أنه قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لقيت عمي ومعه راية، فقلت له: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله.
هذا الحديث قد رواه أهل السنن الترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود، وقد حكم عليه الترمذي بأنه حديث حسن غريب، وقد اختلف في إسناده، فروي على أوجه متعددة، جعل بعضهم يتكلم في هذا الإسناد، وعلى كل فأصل الخبر ثابت. وقوله هنا قال: لقيت عمي، يعني أن البراء بن عازب وجد أحد عمومته، قال: ومعه راية، والراية اللواء أو العلم الذي يعقد مع الإنسان، مما يدل على أن هذا الرجل كان مبعوثا من عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذا الحديث: فقلت له: أين تريد؟ أي إلى أين تذهب؟ وما هي المهمة التي تريد إنجازها؟ فقال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه، أي أنه عقد عليها عقد النكاح وتزوجها، كما كان أهل الجاهلية يفعلونه عندما كان الرجل يرث امرأة أبيه بعد وفاة الأب، مع أنه من المحرمات. قال: فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. في هذا دلالة على أن من استحل قطعيا من القطعيات وقامت عليه الحجة ولم يرجع عن استحلاله فإنه يعتبر مرتدا، وبالتالي فإن صاحب الولاية يقوم بالأمر بقتله. ومن المعلوم أن تطبيق الحدود والقيام عليها من شأن صاحب الولاية. واستدل الإمام مالك بهذا الحديث على أن التعزير يجوز أن يوصل فيه إلى القتل، والجمهور على أن التعزير لا يصل إلى القتل أو القطع إلا في مسائل مستثنات. وفي هذا وفي قوله وآخذ ماله دليل لمذهب الجمهور أو لمذهب القول الآخر بأن قتله إنما كان لردته، لأن من عزر بقتله فإن ماله يكون لورثته. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في الرجل يزني بجارية امرأته. قال حدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا أبان أنه قال حدثنا قتادة عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم أن رجلا يقال له عبد الرحمن بن حنين وقع على جارية امرأته، فرفع إلى النعمان بن بشير رضي الله عنه وهو أمير على الكوفة، فقال: لأقضين فيك بقضية رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كانت أحلتها لك جلدتك 100، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة. فوجدوه قد أحلتها له فجلده 100. قال قتادة: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. وقال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر عن خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجل يأتي جارية امرأته قال: إن كانت أحلتها له جلد 100، وإن لم تكن أحلتها له رجمته.
هذا الحديث حديث جيد الإسناد، قتادة وإن كان مدلسا إلا أنه صرح بالسماع كما في آخر هذا الخبر عندما قال: كتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلي بهذا. وقوله هنا في هذا الخبر: باب في الرجل يزني بجارية امرأته. الجارية يعني المملوكة، إذا كان عند الإنسان جارية يملكها ولم يكن لها زوج جاز له أن يطعها، فإذا كان لها زوج لم يجوز له أن يطعها. أما إذا كانت الجارية مشتركة بينه وبين غيره فلا يجوز له أن يطأ تلك الجارية لعدم تخلص ملك الجارية من ملك غيره. وأما إذا كانت الجارية لزوجة الإنسان فإنه لا يحل له أن يطأها، لأنها ليست زوجة ولا أمة مملوكة له. وقد قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أورد المؤلف هذا الحديث حديث حبيب كذا بالضم حبيب، وفي بعضهم يقول حبيب ابن سالم. وعن قال: إن رجلا يقال له عبد الرحمن ابن حنين بضم الحاء وتصغير، وقع على جارية امرأته أي جامعها وزنى بها. فجارية امرأته أي جارية مملوكة لامرأته، فرفع يعني شأن ذلك الرجل إلى النعمان ابن بشير ابن سعد، وهم صحابة، النعمان صحابي وبشير صحابي وسعد صحابي. وكان النعمان ابن بشير من الأمراء الذين تولوا عددا من الأمارات في العراق، ومنها إمرته على الكوفة، وقد قتل بحمص رضي الله عنه. فقال: لأقضين فيك، أي أن النعمان يقول لهذا الرجل: سأحكم فيك بحكم قضائي موافق لحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: إن كانت أحلتها لك، أي إذا كانت الزوجة قد أذنت لك بوطئها، جلدتك 100. وهذا الجلد على سبيل التعزير لوجود الإذن من قبل الزوجة، الذي هو شبهة يدرأ بها الحد، وكأنه إعارة لهذه الجارية. قال: وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، أي إذا لم تأذن لك فأنت زان وأنت محصن، وبالتالي يجب عليك الرجم. قال: فوجدوه، أي وجدوا الرجل قد أحلتها، أي قد أذنت له زوجته، فجلده 100، يعني 100 جلدة. وهذه المسألة اختلف فيها اختلافا كثيرا: ما حكم وطئ الرجل على وطئ الرجل لجارية زوجته، وهل يعد هذا من الأسباب والشبهات التي تدرأ بها الحدود أو لا يكون الأمر كذلك؟ والعلماء لهم أقوال مشهورة متعددة، منهم من يقول كما هو ظاهر هذا الخبر، ومنهم من يقول بأنه يرجم على كل حال، ومنهم من يقول بأنه لا يرجم على كل حال، ومنهم من فرق بين مطاوعة الجارية له وبين كونه يكرهها، فإذا أكرهها قالوا بأنه يرجم. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق أن رسول رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل وقع على جارية امرأته إن كان استكرهها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها وإن كانت طاوعته فهي له وعليه لسيدتها مثلها. قال أبو داود رواه يونس بن عبيد وعمر بن دينار ومنصور بن زادان وسلام عن الحسن هذا الحديث بمعناه، لم يذكر يونس ومنصور قبيصة.
هذا الخبر ضعيف الإسناد، وذلك لكونه من رواية سلمة بن المحبق وهو مجهول لا يعرف من هو، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله قضى أي حكم بحكم قضائي في رجل وقع على جارية امرأته أي مملوكة زوجته إن كان استكرهها أي ألجأها ووطأها بدون رضاها فهي حرة وعليه لسيدتها مثلها أي أمة أخرى تماثلها، وإن كانت الجارية طاوعته أي وافقته فهي له أي أن الجارية تكون ملكا للزوج وعليه يعني على الزوج لسيدتها مثلها أي جارية وأمة تماثلها. وهذا الحديث كما تقدم أنه لا يصح التعويل عليه لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يقل أحد من الفقهاء بموجب هذا الخبر لعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم.
وقال حدثنا علي بن حسين الدرهمي أنه قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، إلا أنه قال وإن كانت طاوعته فهي ومثلها من ماله لسيدتها.
إذن هذه رواية أخرى لهذا الخبر وفيها سلمة بن المحبق، ولم يثبت كونه من الصحابة، وقد تكلم فيه، وآسف الكلام ليس في سلمة، سلمة الصحابي، وإنما الكلام في قبيصة بن حريث، في قبيصة بن حريث. والحسن لم يلقى سلمة بن المحبق، وبالتالي لم يثبت هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في من عمل عمل قوم لوط. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن علي النفيلي أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، فاقتلوا الفاعل والمفعول به. قال أبو داود رواه سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو مثله، ورواه عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه، ورواه ابن جريج عن إبراهيم عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه.
قول المؤلف: باب في من عمل عمل قوم لوط، أي جعل الذكور يأتون الذكور في أدبارهم، و هذا العمل عمل محرم وشنيعة من الشنائع وكبيرة من عظائم الذنوب والآثام، وقد أوقع الله العقوبة الغليظة بقوم لوط لكونهم يفعلون هذا الفعل، حيث قلب الله عز وجل عليهم ديارهم، رفعها في السماء ثم قلبها عليهم، ومما يدل على شناعة هذا الفعل، وقد سماها فاحشة: أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون، والفاحشة الكبيرة والعظيمة من الذنوب. وقد أورد المؤلف في هذا حديث ابن عباس، وقد والرواة مختلفون فيه هل هو مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أو هو موقوف على ابن عباس، والأكثر على أنه موقوف عن ابن عباس وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء في حد اللوطي ماذا يفعل به، فذهب الشافعي وأحمد إلى أن حد الزاني، إن كان محصنا رجيم، وإن كان غير محصن جليد 100 جلدة ويغرب، والقول الثاني بأنه يرجم اللوطي سواء كان محصنا أو غير محصن، وهو قول الإمام مالك ورواية عن أحمد، قالوا كما فعل الله بقوم لوط من العقوبة يفعل بمن اقتدى بهم وسار على طريقتهم. والقول الثالث بأن اللوطي يعزر ولا يوجد حد فيه، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. ومنشأ الخلاف في هذا هل يصح القياس اللغوي فنقيس اللوطي على الزاني كما قال الشافعي وأحمد، أو أن شرع من قبلنا شرع لنا، وكما أوقع الله بقوم لوط تلك العقوبة الشنيعة نوقع على من فعل مثل فعله مثل عقوبتهم، أو أنه نقول بأنه لم يثبت في هذا الباب حد، وبالتالي فإننا نحكم عليه بالتعزير دون أن يكون هناك حد عليه. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن راهوية أنه قال حدثنا عبد الرزاق أنه قال أخبرنا ابن جريج أنه قال أخبرني ابن خثيم أنه قال سمعت سعيد بن جبير ومجاهدا يحدثان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في البكر يوجد عن ابن عباس رضي الله عنهما في البكر يوجد على اللوطية قال يرجم. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
هذا الحديث فيه إثبات الرجم مطلقا على اللوطي، وهو مذهب الإمام مالك كما تقدم، ولكن هذا الحديث فيه علة جعلت بعض أهل العلم يحكم عليه بالضعف، وذلك لاختلاف رواته. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب في من أتى بهيمة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أنه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد أنه قال حدثني عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قال: قلت له: ما شأن البهيمة؟ قال: ما أراه. قال: ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل. قال أبو داود: ليس هذا بالقوي.
قوله: باب في من أتى بهيمة، أي جامعها وقضى شهوته فيها. وأورد المؤلف في هذا الباب حديث ابن عباس رضي الله عنه، وهو من رواية عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة، وعمر حسن الحديث صدوق إلا في روايته عن عكرمة فهو ضعيف فيها، وهذا من رواية عمر عن عكرمة، ومن ثم فالخبر ضعيف الإسناد. ومن هنا ذهب الأئمة الأربعة إلى أن من أتى بهيمة فإنه يعزر ولا يقتل، وقالوا بعضهم ضعف الخبر، وبعضهم قال هذا من أجل الزجر والتشديد في هذا. وقد سأل عكرمة ابن عباس فقال: ما شأن البهيمة؟ يقول بأنها ليس لها اختيار في هذا الأمر، ولا عقل لها ولا تكليف عليها، فلماذا تقتل؟ فقال ابن عباس: ما أراه. قال: ذلك إلا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك العمل، أي عمل بالبهيمة ذلك العمل، أي القبيح الشنيع. بعضهم قال بأن سبب قتلها أنه يخاف أن تأتي بصورة قبيحة تشبه بعضها الآدمي وبعضها البهيمة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس أن شريكا وأبا الأحوص وأبا بكر بن عياش حدثوهم عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد. قال أبو داود: وكذا قال عطاء. وقال الحكم: أرى أن يجلد ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني. قال أبو داود: حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو.
نعم، قوله عن عاصم يعني عاصم بن أبي النجود القارئ المشهور، وهو في القراءة ثقة إمام، ولكن في الحديث يضعف حديثه، لكن حديثه أقوى من الحديث المقابل له الذي سبق ذكره. وأورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ليس على الذي يأتي البهيمة حد، أي لا يجب على من أتى البهيمة الحد، كما هو قول جماهير أهل العلم. قال أبو داود: وكذا، أي شابه ابن عباس في عدم تطبيق الحد حينئذ، كل من عطاء. وقال الحكم: أرى أن يجلد، يعني على جهة التعزير، يجلد من أتى البهيمة على جهة التعزير ولا يبلغ به الحد. وقال الحسن: هو بمنزلة الزاني، كما هو مذهب الشافعي وأحمد، فيفرق بين المحصن وغير المحصن. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب إذا أقر الرجل بالزنا ولم تقر المرأة. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا طلق بن غنام أنه قال: حدثنا عبد السلام بن حفص أنه قال: حدثنا أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت، فجلده الحد وتركها.
قول المؤلف: باب إذا أقر، أي اعترف الرجل بالزنا، أي أنه وقع في الزنا، ولم تقر المرأة، أي نفت المرأة وقوع ذلك منها، فما الحكم حينئذ؟ وأورد من حديث سهل بن سعد بإسناد لا بأس به، فيه عبد الله ابن سلام ابن حفص، ولا بأس بالرواية على الصحيح. قوله: إن رجلا أتاه، أي جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطهره من الحد بتطبيقه عليه، قال: فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها. وفي هذا أنه لا يطبق عليه حد القذف إذا سمى المرأة التي زنى بها، ولكن جماهير أهل العلم على أن من أقر بالزنا فإنه لا يسأل عن المرأة ولا يتكلم معه في شأنها، فإن سماها فجيء بها فأنكرت فإنه يجلد حد القذف. قال: فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فسألها عن ذلك، يعني هل هذا كان يزني بك، فأنكرت أن تكون زنت، فحينئذ ليس عليها بينة ولم يصدر منها إقرار، ومن ثم لا يطبق الحد عليها. قال: فجلده الحد وتركها، فمعنى أن الرجل لم يكن محصنا بعد، وبالتالي اكتفى بجلده. ولم يذكر هنا التغريب، وقد ذكر في بقية أحاديث الباب، والصواب أنه يغرب. وقوله: وتركها، أي لم يوقع عليها العقوبة بسبب عدم إقرارها.
قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أنه قال حدثنا موسى بن هارون البردي أنه قال حدثنا هشام بن يوسف عن القاسم بن فياض الأبناوي عن خلاد بن عبد الرحمن عن ابن المسيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا من بكر بن ليث أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر أنه زنى بامرأة 4 مرات فجلده 100 وكان بكرا، ثم سأله البينة على المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية 80.
هذا الحديث حديث في إسناده القاسم ابن فياض الأبناوي أو الأنباري، وهو متكلم فيه، وبالتالي فإن الخبر لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما تقدم أنه لم يكن من الشأن في الزمان الأول أن يسأل المقر بالزنا من هي المرأة التي زنيت بها، فهو جاء يريد أن يطهر نفسه، وحينئذ لا يحق له أن يذكر مع من زنى بها. وفي هذا الحديث دلالة على أن الإقرار لا يثبت إلا بإراده 4 مرات، وفيه أن الزاني غير المحصن يجلد 100 جلدة. قال وفيه أنه لا يجوز للرجل أن يقذف المرأة ولو كعلم ذلك من شأنها، فبل يحاول أن يطهر من يتكلم فيه ولا ينسبه إلى أمر مخالف للشرع. فسأل المرأة فقالت كذب والله يا رسول الله، فجلده حد الفرية، يعني حد القذف، حد القذف 80 جلدة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله جل وعلا صلاحا لأحوالنا واستقامة لأمورنا ومغفرة لذنوبنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.